ولذلك جاء الكلام من الله عز وجل بطريق الثمرة التي في هذا المقام. فإن لم تفعلوا، وهذا ما عندهم، ولن تفعلوا، إن لم تفعلوا هذا يجعل الفعل المضارع صار في المضي، أن المضارع إذا وقع بعد لم تحول زمانه من الحاضر والمستقبل إلى إيه؟ إلى الماضي. يعني بعد أن كان زمانه الحاضر والمستقبل بهذا الحرف وهو لم، تحول الزمن إلى الإيه؟ إلى الماضي. إذن فإن لم تفعلوا يعني هذا لم يكن منكم من قبل، ولن تفعلوا في أي زمان؟ في المستقبل، لأن لن بالعكس تجعل الفعل المضارع بعد أن كان للحاضر والمستقبل صار للإيه؟ المستقبل. يعني حرفان يحركان الفعل المضارع في الزمان، لم تقلبه ولن تجعله إيه؟
مستقبل.
وكأن الله تبارك وتعالى بعد المعارضة يقول لهم النتيجة التي هم عليها، في الماضي لم تفعلوا، واعلموا علم اليقين بأنكم في المستقبل
لن تفعلوا.
لن. هذا شرط، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. أين الجواب؟ هذا ليس بجواب، لأن الجواب فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فآمنوا. الجواب إيه؟ عليكم بالإيمان فآمنوا، إلا أن الجواب حذف وجاء بما يدل عليه، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، واتقاء النار لا يكون إلا بالإيمان. إذن جاء بالدليل على الجواب وحذف الجواب إيجازا، وجاء بالدليل ليحرك الأذهان. فاتقوا النار، لأن اتقاء النار لا يكون إلا بالإيمان بالله رب العالمين. إذن جاء بدليل الجواب لينوب عن الجواب حتى يحرك الأذهان في نفوس أهل العلم، لأن العلم يحتاج إلى تحريك الأذهان. أن العلم بمعنى الإلقاء هذا لا يفيد، وإنما العلم الذي فيه إثارة الأذهان وتحريك الجنان وهز القلوب هذا هو العلم المفيد. لذلك القرآن يفعل هذا بطريق الإنشاء، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا الجواب فأمن، لأن الله عز وجل قال ها فاتقوا النار، حتى يقول الإنسان كيف يتقي النار بعد هذا الشرط. يتقي النار بعد هذا الشرط إذا آمن بالله ورسوله وعاش على ما يرضي مولاه، إذن سيكون في يوم القيامة بعيدا عن النار. إذن فاتقوا النار، هذا يسمى إيه؟ دليل الجواب. كان هذا إيه؟ دليل الجواب. وسيأتي إن شاء الله في هذا الكتاب حينما يتكلم عن الشرط والجواب يقول والشرط يغني عن جواب قد علم، والعكس قد يأتي إن المعنى فهم. يعني يحذف الجواب ويأتي بالدليل على الجواب إذا فهم المعنى بتحريك الذهن. يعني حركت الذهن في دليل الجواب فعرفت إيه؟ عرفت الجواب. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس. الحجارة، ما معنى الحجارة؟ الأصنام. لأن الحجارة التي ليست بصنم يعني هذه لا شأن لها، وإنما الحجارة التي لها شأن هي التي جعلها هؤلاء الكفرة، جعلوها إيه؟ أصناما. فلما جعلوها أصناما المولى عز وجل يقول أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، حتى يقول لهم في الآخرة الآلهة التي كنتم عليها عاكفين وعابدين هي معكم في نار الجحيم. إذن ليست هذه آلهة. هذا يعني يلمح معناه حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة سنة كم؟ ثمانية نهاية سبعة. في داخل مكة وفي المسجد الحرام وفي داخل الكعبة وحول الكعبة كانت الأصنام. فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يشير على الصنم ويقول جاء الحق زهق الباطل، ثم يزجه فيقع أمام الذين آمنوا حديثا وأمام الذين لم يؤمنوا، ثم يقول لأصحابه خذوا هذا الصنم إلى الساحة البعيدة وكسروه، ثم اجعلوه تحت أقدامكم ودوسوا عليه بنعالكم حتى يعلم الجميع أنه لا إله إلا الله. يعني هذه جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة على أن الإيمان لا يكون إلا بالله وحده، وأما غير الله فهو عبد لله، والحجارة حجارة والمياه مياه، وكل ذلك من صنع الله، وكل ما عدا الله فهو عبد لله. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول لهم اجعلوها تحت أقدامكم حتى يعلم الجميع أنها ليست بآلهة وأنها لا تأثير لها، وإنما هي حجارة جاءت من الجبال وقطعت من الجبال وهي على ما هي عليه، إذن فعبادتها باطلة. والمؤمنون يجعلونها تحت أقدامهم ويجعلونها تحت نعالهم. ولذلك أسلم كل الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسلم خرج، يعني تعب عن مكة. في الآية فإن لم تفعلوا جاء الفعل المضارع بعد لم، إذن هو مجزوم، وبعد لن ولن تفعلوا إذن هو أيضا منصوب، والعلامة واحدة وهي إيه؟ حذف النون. إذن حذف النون علامة على النصب نيابة عن الفتح، وعلى الجزم نيابة عن السكون. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وأنت تعلم بأن كلمة فعل تختلف عن كلمة عمل، أن الفعل يحتاج إلى مجهود، الفعل يحتاج إلى إيه، وأما العمل فإما أن يكون بمجهود وبدون مجهود. ولذلك حينما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني جاء بالفعل العام. ولذلك كلمة عامل أعم من كلمة إيه فعل، فكلمة عامل يعني سواء كان بجهد وإيه وبدون جهد، لكن فعل هذه تحتاج إلى إيه؟ إلى مجهود. ولذلك هنا جاء بكلمة تفعلوا لأنهم سيجتهدون ويكونون ساهرين في ليلهم ومتحركين في نهارهم ومعهم الذين من حولهم، كل هذا فعل، ولكن في النهاية لن يستطيعوا ولم يستطيعوا. طيب
دكتور
نعم،
ما ذنب الأحجار حتى هي يصلى في النار معها؟
هل هي تشعر؟ هل هي تشعر؟
نعم
الأحجار
وين من شيء إلا ليس بها عندي.
أيوة هو يسبح صحيح، ويكون في النار ويسبح أيضا ولا يشعر بشيء، وإنما هو إزلال للكفرة. يعني الحجر حينما يكون في النار لا يشعر بالنار وليس له إحساس، لكن المقصود من إدخالها النار التبكيت، وكأنه يقول لهم لم تنفعكم بشيء، لكن هي لا تشعر بشيء من حرارة النار، وقد تكون مستريحة في النار. الحجر عملوها النار، الحجر فيه نار، لأنك حينما تضرب الحجر بالحجر يتولد من بينهما إيه؟ نار. إذن هو النار على أخوة، اتفقنا؟ الحمد لله. طيب هذا يعني باب انتهى، هات الذي بعد. نعم نعم، دخل على الفعل المضارع مجزوما بلم، لا العامل لم، لأنها هي القريبة، ثم تقول الفعل مع الفاعل في محل جزم فعل الشرط. تمام؟ يعني هو يبحث بحثا صناعيا، ما العامل في تفعله حتى جزم؟ تقول العامل إنما هو لم. طيب وإن إن تجزم أيضا نقول والله إن بقى إن لها شرط، وشرطها هنا الفعل مع الفاعل، فالفعل مع الفاعل في محل إيه؟ جزم فعل الشرط، وجواب الشرط محذوف كما قلنا، والجملة التي معنا إنما هي دليل الإيه؟ دليل الجواب. شكر الله لك. الشيخ عبد العالي يبحث فيما عن فيما احتاج إليه.
الشيخ في حالة الإعراب.
نعم.
فتقوا تعرب جواب شرط وإن لم تكن جواب.
نعم.
تعرب جواب شرط.
أين؟
فتقوا جملة فتقوا.
لا جملة فتقوا تعرب دليل الجواب. دليل. تقول هذه الجملة دليل على الجواب المحذوف. أن الجواب المحذوف يكون نتيجة للشرط. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فآمنوا. واضح؟ يعني أنتم إذا لم تستطيعوا معارضة الله عز وجل فيما قال، إذن عليكم بماذا؟
بالإيمان.
بالإيمان، والإيمان يترتب عليه
التقاؤم.
التقاؤم. واضح؟ إذن فاتقوا النار جاءت دليلا على ها؟ الجواب المحذوف.
وحينما ينتقل من أداء يقول سواء سواء أو سواء، حينما ينتقل من كلام الآخر يقول سواء أو سواء، في شرح يقول سواء هنا أو سواء.
ده على حسب الموقع. نعم. لأن كلمة سواء مصدر وتأتي في أول الكلام على حسب الموقع من الإعراب، إن جاءت في المبتدأ تقول سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، جاءت في موقع النصب تقول إيه سواء، وهكذا. لكن هي في الأصل مصدر، استوى يستوي إيه سواء واستواء. فضل سيدي.
وتم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد فسر، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا نجر.
رحم الله ابن مالك بعد أن انتهى من العلامات الأصلية والفرعية شرع في بيان إعراب المعتل، والعلة هنا تكون في نهاية الكلمة، يعني حرف العلة الواو الياء والألف، وأخف الحروف الألف، وبعدها الياء، وبعدها إيه الواو. ونحن نعلم بأن الحديث في النحو يكون في الحرف الأخير، يعني لو أن حرف العلة جاء في أول الكلمة واصل، هل لها حاجة معنى في النحو؟
لا.
حينما ترى حرف العلة في الوسط قال باع، أيضا حرف العلة إذا كان في الوسط أو كان في البداية ليس له معنى من شيء. شوف كده من الذي يخاطبنا. السلام عليكم. يا مرحبا، من معي؟ أهلا وسهلا، يا مرحبا، وأنا أحبكم في الله والحمد لله. يا رب اللهم آمين وأنتم المسلمين. الحمد لله رب العالمين. أخبار نتيجة النحو تريد أن تعلمها؟ بلغ الجميع بالنجاح، وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم، أكرمكم الله وبارك الله فيكم. شكرا. السلام عليكم. هؤلاء الأئمة أنا يعني أعطيتهم دروسا في النحو من باب التدريب، ويسألون عن الامتحان يا أخوان أنتم والحمد لله امتحنتم كثيرا ورسبتم ونجحتم، لكن هنا المقصود من ذلك إنما هو المحاضرات والفهم والإفهام والتلقي والانتفاع، وأما يعني حكاية الأسئلة والنجاح فهو أمر مفروغ منه، الجميع ينجح لأن الجميع عين وانتهى، يعني هو عين حتى لو رسب يعني سيعيدونه الكلية ارجع لا انتهى. ولذلك يعني وضعت الأسئلة في دائرة يعني أقل الناس فهما في النحو فنجح الجميع، ولذلك نقول يعني أخذناها من الباب يسروا ولا تعسر، اللهم لك الحمد. هنا الكلمات أحيانا يعتريها الاعتلال، حرف العلة إذا جاء في أول الكلمة في أول الفعل يكون الفعل معتلا، لكن ليس معتلا اعتلالا يترتب عليه حكم النحوي. فأنت إذا قلت وصل أقول هذا مثال، هذا كلام في الصرف، صرفيون يقولون إذا جاء حرف العلة في أول الكلمة يقولون مثال. طيب قال باع جاء حرف العلة في الوسط، هذا أجوف، هذا إيه معنى أجوف؟ يعني أن جوفه فيه حرف ضعيف، حينما يقال أجوف يعني ضعف الفعل في جوفه، يعني بين الفاء واللام، بين الفاء واللام إيه عين، إذن عين الفعل معتلة. ولذلك المتعب في الصرف حروف العلة إذا جاءت في الوسط أو إذا جاءت في البداية، وهذا له درس حاد كاد ترى منه تعبا كثيرا. لماذا؟ لأن العليل مريض، والمريض دائما يتعب السليم، هذا معروف على مستوى الناس، ليس المريض بنفسه مريضا وإنما المريض بغيره، وغير المريض مع المريض أشد من المرض الذي فيه، إنه يتحرك بيمينا وشمالا عند الأطباء والصيادلة، وربما ارتاح المريض ونامت عينه والصحيح بجانبه ساهر. ولذلك ما رأينا درسا متعبا في الأفعال وحتى في الأسماء إلا درس الإعلال والإبدال، فالإعلال والإبدال من أشد الدروس ومن أشقها. كان عندنا واحد من الشيوخ الكرام رحمه الله كان حافظا للألفية كما يحفظ القرآن، وكان يوقظ بها الناس قبل الفجر، يعني قبل الفجر يقوم بساعة، وطبعا لم يكن هناك تلفزيون ولا إذاعة إلا يعني في النادر الراديو أو الإذاعة عند بعض الناس، فكان الناس إذا جن عليهم الليل يكونون في سكون، فقبل الفجر بساعة يقوم الشيخ يتهجد في بيته ثم يخرج إلى الشارع ويسمع كما قال هو عن نفسه 200 بيت من ألفية ابن مالك بصوت مرتفع لينتفع بالسماع وليوقظ الناس لصلاة الفجر، ويدور في الشوارع حتى الناس يقولون الشيخ عبد التواب جاء يقول الكلام الذي لا نعرفه، لكن المهم أنه أيقظ الناس، فإذا ما ذهب إلى المسجد يكون قد سمع على نفسه 200 بيت ويدخل المسجد يتهجد، وبعد ذلك يصلي الفجر، وبعد الفجر يجلس لدرس في البخاري، وفي الظهر له درس في مسجد آخر في مسلم، وفي العصر درس ثالث في مسجد ثالث في علم ثالث، أنا يعني ما سمعته إلا في البخاري ومسلم، وبعد ذلك يأتي لصلاة المغرب في مسجد الرابع ويقول درسا بين المغرب والعشاء. هؤلاء علماء القديم يعني كانوا على نهج لا نستطيع، يعني إذا كنا يعني قد أكرمنا الله عز وجل بدرس كهذا هذا يعني كشعرة في صدر الذين سبقونا على الإيمان، ولكن هم كانوا رجال. قابلنا وكنا طلابا في قسم الثانوي، وكنا في السنة الخامسة الثانوية، فقال الصرف عندكم في هذا العام من أي أبواب الصرف؟ قلنا الإعلال والإبدال. قال أعوذ بالله. لماذا يا شيخنا؟ قال أنا حفظت الألفية بما فيها من نحو وصرف من أولها إلى آخره، وأسمعها على نفسي وأنتهي منها في كل خمسة أيام، يعني هي عندي كالقرآن، أقرأ القرآن وأقرأ الألفية. قال لكن بعد أن قرأت ابن عقيل قراءة حادة وفهمت جميع الأبيات، الأبيات التي اعترضتني ولم أفهمها إلى الآن الأبيات التي في صرف الإعلال والإبدال. ثم إن الشيخ يعني توقف ثم قال إعلال والإبدال عقارب الصرف، تعرفون عقارب جمع عقرب، يعني قلنا له يا شيخنا على كل حال هناك من العلماء من قام بتيسير الإعلال والإبدال فكتبت فيه كتابات طيبة، ونحن بحمد الله جئنا بكتاب الأستاذ المرحوم توفي في الأسبوع قبل الماضي عبد العزيز فاخر عليه رحمة الله، وكان أول ما كتب وكان مدرسا في معهد القاهرة، كان شابا، هذا كان في الستينات يعني في سنة 67 و68، وجاءنا إلى المعهد وكان الكتاب 15 قرشا على ما أذكر، واشترينا الكتاب توضيح الصرف في الإعلال والإبدال. فعلا الشيخ فاخر رحمه الله يسر المعلومات تيسيرا بحيث جعلها تشرب، ولكن أيضا تحتاج إلى مجهود. وكان من فضل الله علي ومنته إلي أنني لما أسند إلي تدريس النحو والصرف الثانوية، وكان الصرف في هذا الموضع الإعلال والإبدال، كنت أسهر وأعيش مع هذه الأفراد. وطبعا الشباب له حكم، إذا ما صرفت الشباب في شيء نافع عانك الله عز وجل وأعطاك. ودرست الإعلال والإبدال على مدى 10 سنوات، وفي كل عام أدرس ما يقرب من 10 مرات أو تزيد، حتى يعني صرت أرى في نفسي صورة الإعلال والإبدال بكل الفروع. وحينما أدخل في أول العام على السبورة أضع هيكلا عظميا لدروس الإعلال والإبدال، ثم أقول في كل لقاء على هذا الموضوع سنأخذ ورقة من هذه الشجرة. ولذلك أرى نفسي من أول الإعلال والإبدال إلى آخر لحظة فيه كأننا نمسك به من أوله إلى آخره، يعني الواو الألف الياء الهمزة، قلبها إلى الهمزة وقلب الهمزة إليها، ثم قلب الواو إلى الياء وقلب الياء إلى الواو وقلبهما إلى الألف وقلب الألف إليهما، كل ذلك بشروط. وأحمد الله سبحانه أنني يعني أخذت هذا واستطعت بفضل الله رب العالمين أن يكون الإعلال والإبدال في ذهني، ومع أبيات ابن مالك رحمه الله كنت دائما آخذ الموضوع كله وأرى أن ابن مالك من قوته في النحو والصرف عصر الموضوع في جزء من البيت، يعني جعل الموضوع لا في بيت كامل وإنما في إيه؟ في جزء. ولذلك بعد شرح الموضوع في ساعة أو في ساعة ونصف أقول وقد ركز ابن مالك هذا كله في قوله وآتي بنصف البيت أو بنصف البيت مع جزء من النصف الثاني وأشرح هذه الإشارة. فالحمد لله رب العالمين. هنا الإعلال الذي جاء به ليس في البداية ولا في الوسط لأنه صرف، وإنما نحن نحتاج إلى الإعلال الذي هو من النحو. إذن حرف العلة في الآخر، يعني في آخر الإيه؟ في آخر الكلمة. طيب حرف العلة إذا كان في الآخر، هل الكلمة اسم أم فعل؟ والله الذي معنا أسماء، يعني أنت في البداية قال إيه؟ وسم معتلا من إيه؟ من الأسماء، ولم يقل وسم معتلا فقط، إنما قال من الإيه؟ إذن هو لم يتكلم عن الأفعال، لأن الأفعال سيأتي لها كلام. طيب الأسماء مثل ماذا؟ قال كالمصطفى آخره إيه؟ ألف، وهذا يسمى مقصورا، يسمى إيه؟ إذن المقصور له شيء بجانبه. طب لو أننا لم نقصر وقلنا سماء وقفنا على الهمزة، هذا يسمى ممدود. إذن المقصور بجانبه إيه؟ ممدود. لكن الممدود كالصحيح، حينما تقول سماء وقفت على الهمزة، طالما وقفت على الهمزة ترفع الكلمة بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسر، إذن الممدود ليس معنا. لكن حينما يقول مقصور، إذن المقصور الذي بجانب الممدود، لكن الممدود يأخذ الحركات الأصلية. والسماء بنيناها بأيدي، وأنزلنا من السماء مكسورة، واضح؟ ثم تقول الأسماء الحسنى، إذن الأسماء مرفوعة، ولذلك الممدود الحركات عليه ظاهرة. لكن المهم في المقصور المصطفى. طيب هذا له إعراب. ثم يقول والمرتقي آخره إيه؟ سمي هذا منقوصا. لماذا سمي منقوصا؟ لأنك حينما تقول قاضي داعي، إذن جعلت الحرف الأخير حرفا عليلا، وكما قلت الحرف العليل يعتبر حرف ضعيف، يعني كأنه كما قال شيوخنا نصف حرف. وطالما هو نصف حرف، إذن لو جاء الحرف في نهاية الكلمة فقد نقصت الكلمة من الحرف الأخير، لأن الحرف الأخير ليس حرفا كاملا، وإنما هو إيه؟ نصف حرف. ولذلك سميت الكلمة إيه؟ منقوصة. إذن المنقوص ما آخره إيه؟ ياء قبلها كسرة. المرتقي، القاضي، الداعي، الهادي. إذن عندنا مقصور آخره إيه؟ ألف. وعندنا إيه؟ منقوص آخره إيه؟ ياء. طيب هل هناك، هذا سؤال يدور في أذهانكم، طيب نحن قلنا إن الحروف العلة كم؟ ثلاث، ألف واو ياء. طيب أتينا بالألف والياء، أين الواو؟ نقول في لغة العرب لم يأتي في الاسم اسم آخره واو. في لغة العرب لم يأتي اسم آخره إيه؟ واو، إلا صناعيا. يعني حتى العلماء حينما تحدثوا وقالوا يعني لم نجد في لغة العرب اسما آخره واو، قال لكن نستطيع أن نصنع، وهذه الصنعة نحن الذين صنعناها، لكن العرب لم يأتوا في الأسماء باسم آخره إيه؟
واو.
لماذا؟ قالوا الأسماء خفيفة، الأسماء إيه؟ والأفعال ثقيلة، ولذلك الفعل لثقل يتحمل الواو. دعا، يدعو، واضح؟ رمى، يرمي. إذن الفعل يتحمل الألف وهي خفيفة، والياء وهي ثقيلة لكن ثقلها فيه توسط، والفعل أيضا يتحمل الواو لأنه ثقيل. لكن حينما يأتي الاسم الخفيف ومعه الواو الثقيلة هل يتناسبان؟
لا.
ولذلك يقولون الاسم لا يأتي فيه اسم آخره ايه واو. لماذا؟ لأن الواو ايه ثقيلة. واضح؟
نعم.
إذن الأفعال تأتي معتلة اعتلالا كاملا، يأتي الفعل آخره الألف دعا هدى رمى، ويأتي آخره الواو وذلك في الفعل المضارع دعا يدعو سما يسمو دنا يدنو، ويأتي أيضا الفعل المضارع آخره الياء رمى يرمي هدى يهدي بكى يبكي. هذا لأن الفعل لثقله يتحمل الألف مع الواو مع الياء. أما الأسماء ففيها الألف وفيها إيه وفيها الياء.